الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو قصر المال عن قيمته ففي فكه قولان أشهرهما العدم. ما زال الكلام في أن الرق مانع من الميراث، حيث ذكرنا أنه لو مات ميت وكان حرا حسب فرض المسألة وكان له ورثة أحرار وعبيد، فأن ميراثه ينتقل إلى الأحرار دون العبيد باعتبار أن العبد لا يرث الحرة. لكن هناك صورة، وهي ما لو انحصر ورثة الحر بالعبيد، بحيث أنه مهما فحصنا عن ورثة لم نجد إلا عبيدا، فهل ننتقل حينئذ الميراث إلى الإمام أو لا؟ نعطي نورث بعض العبيد. أفتى الفقهاء تبعا لجملة من الروايات بأنه لا يفك بعض الورثة على خلاف. بعضهم قال يفك الأب والولدين، بعضهم يقال يفك الأب والولدين وسائر القرابة أيضا تفكون كما يفك الأب والولدين، وبعضهم قال أيضا يفك الزوج والزوجة، ولو أن الزوج يفك بالفحوى والأولوية التي لم يقبلها البعض، لكنهم في فقهاء أفتوا فيها. فإذا أصل أن هناك فكا في فك، لكن نختلف الفقهاء بماذا؟ بحدود الفك. شخص حر ليس له ورثة إلا عبيد، بعض الفقهاء يقول هذا الوارث العبد إن كان أبا أو أما أو ولدا يفك، فيفك يعني يعطى، يدفع ثمنه ويعطى ويورث الباقي. وقول آخر ماذا يقول؟ يقول فقط إذا كان أبا وولدا أبا أو أما أو ولدا، أما لو كان خالا أخا ابن عم وما شاكل ذلك فهؤلاء ماذا؟ لا يعتقون أبدا، بل تكون الميراث حينئذ للإمام. هذه الخلافات التي قدمت معنا في المسألة، لو غضينا النظر عنها وقلنا بأنه يفك كل ذو قرابة، يفك كل واحد ماذا؟ قرابة، كل القرابة تفك، فأي واحد ينحصر فيه الميراث نفكه، يعني ندفع ثمنه بالسوق، مش يدفع مش يغلينا ثمنه يفتكر حدا عم يبيع بقرة موسى، لا، ثمنه بالسوق من دفع حقه ونعتق العبد ثم منورثه الميراث حسب الطبقات. إذا كان مثلا الورث الموجودين في عنده هذا أخ وعنده ولد، نعتق الولد ولا نعتق ماذا؟ الأخ. لكن وين الكلام؟ الكلام كل الكلام ما لو كان مقدار الميراث أقل، مقدار الميراث كان أقل، كما لو كان هناك شخص وعنده أخ أو عنده ابن عبد، وهذا العبد قيمته 100 دينار، وإذا فحصنا عن كل تركة هذا الحر الميت كلها تسوى قديش؟ 50 دينار. ماذا نفعل؟ شخص لديه ولد عبد وما عنده وارث غيره، وهذا العبد كانت قيمته أكثر من الميراث، هل نفك نصه أو لا نفك منه شيئا ونعطي 50 دينار للإمام؟ فعلا هنا مشهور الفقهاء بعبارة الماتن، أو أشهر كلام الفقهاء بحسب عبارة الشارح، ذهبت إلى أنه لا يفك شيء من العبد. لماذا؟ لأن أصل فكرة الفك هي أمر مخالف للنص أو مخالف للقاعدة أو مخالف للأصل. نحن الأصل شو كنا نقول؟ الأصل أن العبد لا يرث الحر، خرجنا عنه متى؟ في بعض الموارد حيث كانت التركة تفي بعتق عبد بعتق وارث، أما في المقام وحيث أن التركة لا تفي بعتق وارث فحينئذ لا نفك أي وارث، لا نفك أي وارث، بل تمام الميراث ينتقل إلى الإمام. مقابل هذا القول قول الآخر في المقام من أنه لا يفك تمسكا بإطلاق أدلة النصوص التي تأمرنا بالفك، فإنها ينطبق عليها قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت كنت مكلفا بفك عبد كاملا، ما عندك قدرة إلا على فك بعضه ففك بعضه فعلا في المقام، من باب أن الميسور لا يسقط بالمعسور على الفك إذا كان مستوفيا.
قلتوا انه اصل
الباب
انه لا العبد لا
يعني قاعده انه العبد لا. عندنا قاعده هجه عندنا قاعده الاوليه ماذا تقول لنا؟ العبد لا يرث الحر، هذه القاعده الاوليه. هذه القاعده الاوليه صار فيها خصصت متى؟ خصصت خصصت في صورة واحد. شرط الأول انحصار الوارث بالعبد زائد ماذا؟ إمكان فكه. شو هالأقلام اللي حلوين هولي لسه اليوم؟ إمكان فكه بتمامه. فشو قال الأشهر؟ قال الأشهر هذا العبد الذي لا نقدر على فكه إلا نصفه يبقى وين؟ على الأصل أن العبد لا يرث الحر، لأنه صحيح أنه لا وارث غيره، لكن التركة لا تفكه بتمامه. هذا قول مين؟ أشهر. لكن المشهور بعض الفقهاء، هو عبارة الأشهر مقابل المشهور. المشهور ماذا قال؟ قال لا، هذا يفك بعضه تمسكا بماذا؟ بقاعدة الميسور. فأن هذه الروايات أمرتك ماذا؟ بفك العبد كاملا. أنا غير متمكن من فكه كاملا، ما لا يدرك كله، لا يترك كله، الميسور لا يثبت المعسور. إذا أمرتكم بشيء فأتوا به بقدر ما استطعتم. هذه حاصل النقطة. فذلك فكوا بعض
التوريث وضائع من التحرير، ليس التوريث. إذا
انتفت الغاية ليش فتك تحرير؟ ما بعرف، بس على كلامك أنت ينبغي إذا كانت مثلا التلكة هي عين كثمنه
ما بيث
لا دفك أن يورث شيئا. تقبل أنت هذا الكلام؟
أهم الدار من الميراث، فك نصه مكتر من الميراث.
على شو قصدي أنا؟ على مبناك أنت، أنه حتى لو افترضنا أنه يستوعب عندنا ثمنه، لكن لا فقط نفكه وانتهينا.
نعم.
على هذه الصورة حينئذ لا يرثه، فإذا لا نفكه.
ما
بيلتزم الفقهاء بهذا الشيء. إذا الفقهاء عادة ديدنهم في باب العتق على التساهل، كل شيء يوجب العتق أكثر، كل شيء يفتو على أساسه أكثر. أسرع فأنا في المقام.
شو المقصود بالشهرة
المطالعة؟ ما بيكون في قول شاذ، ما بيكون في عندك قول فقيه أو فقيهين غير معروفين، بيكون لا في قولين معتد بهما لكن الأكثر مع هذا القول. مثل عندك أنت عشر الأشهر، أشهر هو أكثر من المشهور، لن نفعل تفضيل. قال لو قصر المال عن قيمته ففي فكه قولان، أشهرهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، وهذا يتجه هذه العبارة وهذا يتجه، يعني أنا أقبل هذا الكلام وين؟ إذا كان شخص متفق. إذا عاد شخص غير متفق على أنه يفك، أما ذكرتش قول الشاهد الثاني. أيها الشاهد الثاني ما رأيك؟ إذا صار كأن ماذا؟ قولان. قول يقول نبقى على القاعدة الأصلية لا نفكه أبدا، وقول آخر ماذا يقول؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت شو رأيك أيها الماتن؟ يقول لك الماتن أنا أفصل. ألم أقل لكم سابقا أن من يفك وقع فيه خلاف القدر المتيقن ممن يفك من هم؟ لهن عبارة عن الأبوين والأولاد، أما الباقين فيهم خلاف. فحيث هناك اتفاق على الفك ماذا أقول أنا؟ أطبق قاعدة الميسور. أما حيث لا اتفاق على الفك فلا أطبق قاعدة الميسور فعلا. الله تعالى شو النقطة الأصولية لهذه؟ عيد العبارة. شو تعيين التخيير هنا؟
قاعدة الميسور كأنه ما قبل فيها.
إيه لا بأس، إيش قال تاني هذا عليهم؟ شو قدر متيقن من إيش؟
قدر متيقن
من القاعدة يعني، من القاعدة يعني. ولو قصر المال عن قيمته ففي فكه قولان أشهرهما العدم وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. هو الشهيد الثاني ماذا يقول؟ وهذا من هذا، يعني هذا اللي هو عدم الفك، يتجه في غير من اتفق على فكه، يعني في غير الطبقة الأولى، في غير الأبي والولدين والأولاد والولدين يعني. بغير الأبوين والأولاد، وفيه يعني وفي الأبي والأولاد من اتفق على فكه يتجه شراء الجزء وإنقل عملا بمقتضى الأمر بحسب الإمكان. هذه يسموها قاعدة ماذا؟ الميسور. إذا أمرتكم بشيء فأتوا به بقدر ما استطعتم، ولحصول الغرض به في الجملة. وعلى المشهور خذوا بقى هذا شخص عنده جملة من العبيد، عنده خمس إخوة، أو خمس أولاد وكلهم ماذا؟ كانوا عبيد. هو يستطيع أن يفك ماذا؟ البعض. ماله يمكن أن يفك فيه ماذا؟ ثلاثة أو واحد فقط. ماذا نفعل هنا؟ هل نفكهم على قدر التساوي؟ هل نطبق قاعدة العدل والإنصاف؟ شو تقول العدل والإنصاف؟ بل تقسيم الأموال على الورثة كلهم. عندك خمس ورثة، خمس أولاد، وهذه هو قيمتهم الخمس أولاد عبارة عن 500 دينار، وأنت ما معك إلا ماذا؟ 100 دينار. شو نسوي في المقام؟ أفكوا يعني ما عنده قدرة إلا على فك ماذا؟ واحد فقط. هل فك حينئذ فك من كل واحد خمسه؟ أفك من كل واحد منهم خمسه من باب العدل والإنصاف، أو أقول بأن الحاكم مخير، أو نقول بأنه ماذا؟ مقرع بينهم، أو نجعل ماذا؟ قرعة بينهم. شو رأيكم أنتم؟ أوجه، بس شو هو؟ ما بعرف أنا رأيي يعني. ما راح العدل والإنصاف. الفكرة هذه أبحاث مهمة جدا، هذه قاعة العدل والإنصاف والقرعة مع بعضهما البعض، كيف واحد يجري هذه وتلك يعني؟ متى تجري هذه متى تجري تلك في المقام؟ هني عندهم دعوة أن العدل والإنصاف لا تجري في العبيد والإماء، باعتبار أنه لم يعهد من الشارع ماذا تطبيقها في بابل التبعيض. لذلك في إحدى الروايات رفض الإمام فيها تطبيق قاعدة العدل والإنصاف، لأنه مقتضاها أن يصير هناك تبعيد في العبودية. على كل حال، قاعدة العدل والإنصاف قاعدة فقهية ينبغي أن تبحث وتنقح في محله، وإن كان قلما الأصوليون يتعرضون لتحقيق هذه القاعدة، مع أنهم كثيرا ما يستفيدون منها فعلا. وعمل وعلى المشهور، لو تعدد من على المشهور، من هو المشهور الذي قال بأنه يفك؟ مش الذي لا قال بأنه لا يفك أبدا. لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع، وأمكن أن يفك به البعض، ففي فكه بالقرعة أو التخيير أو عدم فكه أصلا أوجهون. وكذا الإشكال لو وفت الحصة بعضهم بقيمته وقصر البعض، لكن فك الموفي هنا أوجه. مثلا عندك واحد عنده وذكر عبد وأنثى، حصة الذكر تفكه، حصة الأنثى لا تفكها، شو نسوي في المقام؟ هنا يقول لك أوجه شيء، شو نقول في المسألة؟ أن نفك الذكر ونورثه حصة مين؟ الأنثى. وكذا الإشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض، لكن فك الموفي هنا أوجه، يعني من كانت حصته وافية بقيمته كالذكر في مقابل الأنثى. وظاهر النصوص توقف عتق، هذه بحث آخر، هذه وظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الإعطاء، مش أنك بس تشتري صار معتقا، يشتريه الحاكم ثم يعتقه. وظاهر النصوص توقف عتقه بعد الشراء على الإعتاق، كما يظهر من العبارة، فيتولاه من يتولى الشراء. أي عبارة؟ أخرى شيء كانت اشتري من التلك وأعطك وورث، فاشترط بعد الشراء ماذا؟ العتق. فليس مجرد الميراث موجبا للعتق، بل لابد من الشراء ثم تعتقه. ولا فرق بين أم الولد هذا البحث مطروح، هذه العبارة فقط لأجل أم الولد. أم الولد عندهم قاعدة فيها أنها لا تباع. كيف الواقف لا يباع؟ أيضا أم الولد لا تباع. من هي أم الولد؟ هي التي أولدها سيدها. كل امرأة، كل أمة أولدها سيدها نقول عنها أم ولد. أم الولد لا يمكن لسيدها أن يبيعها إلا في ظروف خاصة، هذه الظروف تقرؤونها مفصلا في كتاب البيع من الروضة أو كتاب البيع من المكاسب. عندهم ظروف خاصة لبيع أم الولد. طيب إذا كانت امرأة الوارثة الوحيدة هي ماذا؟ أم ولد، مات وارث حر وليس له ورثة إلا مين؟ إلا أم الولد. هل هذه المرأة تعتق أو لا تعتق؟ هل تباع أو لا تباع؟ بعيد العبارة، حر ليس له وارث إلا امرأة، وهذه الامرأة هي ماذا؟ أم ولد. شو كنا نحن نقول سابقا؟ تشترى، يشتريها وتعتق. هل يجوز لسيد هذه الأمة أن يبيعها أو لا في المقام، مع أنه عندهم قاعدة أن أم الولد ماذا؟ لا تباع. شو رأيكم في المسألة؟ وش رأيكم؟ ها؟ نعم؟ مش من باب الضرورة، من باب آخر. هاي مناسبات الحكم والموضوع. نحن لماذا لن نمنع السيد أن يبيع أم الولد؟ لأنه إذا باعها لن تعتق، لأن السيد إن باع أم الولد لن تعتق. ليش؟ لأنه سبب عتق أم الولد أن يموت السيد فتكون من نصيب الولد فتنعتق على مين؟ من نصيب ابنها. فنحن منع بيع أم الولد حفظا لمصلحتها، فإذا كان في بيعها تعجيلا بعتقها فهذا ينبغي أن نكون شو؟ بلي. ولا فرق بين أم الولد والمدبر، يعني الذي قيل بحقه أنت حر دبر وفاتي، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدي. ليش المطلق الذي لم يؤدي؟ لأنه لو كان قد أدى فهو مبعض ولم يعد ماذا؟ عبدا قنا. شيئا من مال الكتابة وبين القن لاشتراك الجميع في أصل الرقية، وإن تشبث بعضهم بالحرية، لهن أم الولد والمدبر والمكاتب. والنهي عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها، لأن هذا البيع زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع، فيصح بيعها بطريق أولى. ولو كان المطلق قد أدى شيئا عتق منه بحسابه، يعني بحساب ما أداه صار مبعضا، فنحن بلحاظ حرية نبقيه حرا ونعتقه وندفع له باقي ماذا؟ باقي المال. فك الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر. يعني هذا شو يصير؟ هذا العبد شخص حر توفي وليس له إلا ولد، وهذا الولد نصفه حر ونصفه عبد. شو يسوي الحر؟ هذا الولد يرث بنصفه الحر، أما بنصفه العبد شو منسوي؟ نعتقه ونورثه النصف الآخر، لأنه لجد غيره. لو عنده بعد أحب الطبقة كنا ورثنا. إيه لما لأنه كان في طبقة ثانية في ورثة، إحنا فارضين معنا وارث غيره لهذا الآن، ما في أحد بل. فك الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له غير ماذا؟ هذا العبد، لأن ما في أحد بالطبقات اللاحقة. فنحن استعجلنا فيهم لأنه عبيد وإماء، وأنتم بتحبوش العبيد والإماء. إن شاء الله بس في عبيد وإماء ما يجيبوهم ولا واحد أسعلان ولا شيء. تذكر نحن هو هذا حتى نحل المشكلة كلها. سابقا كنا نقول ماذا؟ سابقا كنا نقول هكذا: شخص توفي وكان له ولد نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد. هذا ولد صح؟ وعنده أيضا أخ نصفه حر ونصفه ماذا؟ أو لا، عنده أخ حر فده وله أخ حر. هذا مات، كيف كانت التركة توزع؟ كنا نعطي النصف للولد باعتبار جزء الحر، والنصف الثاني من يعطى؟ للأخ الحر صح؟ في المقام فرض المسألة هكذا: ليس له إلا ولد، ما عنده أحد في الطبقة الأخرى، في الطبقات الباقية ما في أحد. فهذا توفي، هذا الولد بنصفه الحر ماذا؟ يرث النصف. طب النصف الباقي من نعطي؟ نعطي للإمام؟ لا، نقول النصف الباقي هو ميراث لعبد، ليس هناك وارث غيره. فشو نسوي؟ نعتق العبد من النصف الثاني ونورثه الباقي. وإن شاء الله تعالى والعبارة ولو كان المطلق عذرا. ما شاء الله تعالى. نقرأ العبارة بس، اقرأ العبارة بس.
ولو كان المنفق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي.
ولو كان المطلق، يعني المطلق من هو المطلق؟ هذا العبد المكاتب مكاتبة مطلقة، قد أدى شيئا، يعني صار مبعضا، بس يؤدي صار مبعضا، وعتق منه بحسابه فك الباقي، يعني يرث بجزئه الحر ويفك الباقي. وإن كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابله ورث جزء الحر النصف، أما النصف الباقي لأن ما قابل جزء الرق من الإرث بمنزلة ماذا؟ من لا وارث له غيره، فيرث فيعتق من لحاضه ويرث منه.
لو كان التوصيل كله مباحضين، يعني مش بس الابن موجود حتى أخ وابن الأهل
نورثهم كلهم متى ما تقدر
يورثهم كلهم لكن بقى مصاري هيبقى أكيد ده لأنه عياد النص نص نص ما في يرجع والمصاري يرجع كمان ولا رفع الإمام
متبعضين إلى الآخر يعني بدي يبقى باقي بدي يبقى شيء آخر شيء كسورات تبقى بقية مثلا الثمن مثلا
رجع بفكر في لعب
يجب أن يروح الإمام لا ضغط أي بالي هذه مسألة تأمل هذه ما أدري أنه واحد عنده ولد مبعض وعنده أخ مبعض وعنده ابن عم مبعض ها؟ ورثنا أول كل واحد مبعضين نصف 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 ورثنا الولد قد نصف والنصف الباقي وين نزل
عند الأخ
الأخ أخذ من النصف قداش الربع ونزل الربع لمين لابن الأخ للعم العم نزل له ماذا الربع ورثناه الثمن وبقي الثمن الثمن الباقي لمين ورثه
الرجل
ها لا الإمام لا يرث المقام هذا ليس له وارث إلا عبد هذا لا يرث للإمام
هذه خلص ما عاش بعدين صار حار
دفع عظيم صار ليس الأحرار وإيش سبب ما فكين كل شيء عبودية لا ما فكين عم نورثهم كلهم بجزئهم الحر لا نورثهم بجزئهم العابد يعني على هكذا المفروض واحد يقول أنه من رجع للأول باعتباره ماذا أنه هو أقرب الورثة فكوا هذا العتق الأول سبحان الله بصير مسألة تحليلات بعدين واحد ما عاش يطمئن بعدين بالفتوى كيفية بس ايه هيك لازم واحد يقول كما قال بعضهم يعني بل ما نسميه انه نطلع لوان نعود الى ماذا الى الوارث الاول باعتبار انه هذا هو الوارث العبد الاول فيفك بعضه ويورث بل نحن الان هذا بالنسبة للمانع كم مانع صرنا ذاكرين احنا شهن كانوا الكفر والعتق والرق الكفر والقتل والرق هذه هي الموانع الأصلية الكفر والقتل والشو
لا الكفر القتل والعبودية
الكفر والقتل والرقية الكفر والرق والعبودية الآن ذكر ماذا هو الماتن اللي عنه إن شاء الله تعالى أنتم دارسين فقه يعني سابقا تعرفوا شو اللعان اللعان هو عبارة عن حلف أو ملاعنة بين الزوج والزوجة وله أحد سببين سبب الأول للعان أن يكون الزوج يريد أن يثبت الزنا على زوجته قذف زوجته بالزنا فقال له الحاكم ائتني بالشهود قال للحاكم ما عندي شهود أن زوجتي ماذا زنت يعني هي ما دعتنيش وعملت غدا يعني حتى أعرف أنا والله مثلا لو عارف كنت مزحت زوجتي ماذا يعني لو عارف كنت عملنا حتى ابنا ما كنت عارف الموضوع انه هيحصل معي هيك يعني فقال للحاكم ما عمل حسابي انا كنت قال له اذا يا اما احدك حد القذف وترجع لعنده ذليلا او ما بلا كلمه ذليلا اسمها يقولوش اياها اما احدك حد القذف واما لا اقبل توبتك الا اذا بعدين كذبت نفسك يعني مش قصه هذيك بعدين قبول التوبه او لا او انك ماذا او اتني او لا عنها فإذا اختار الملاعنة يسقط عنه الحد لكنها ماذا تحرم عليه حرمة أبدية هذه الملاعنة بسبب ماذا الزنا وعندنا ملاعنة أخرى نفي الولد باعتبار أن نحن عندنا محكم قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا كان هناك فراش دائم يعني عقد دائم بين الرجل وزوجته فلا يمكن له أن ينفي الولد بمجرد أن يقول هذا ليس بولدي وعلى بعض الضوابط يعني حتى لو كان الولد مثلا أنت مثلا ما أدري فعلا ابنك يشبه ابن الجيران كأنه هو خلقه طبق الأصل حتى في هذه الصورة لا يمكن لك ماذا أن تنفي الولد لأنه فقط يشبه ماذا ابن الجيران ما في ملازمة في المسألة فإذا واحد رأى ابنه وكان بشكل
ها من فترة صار مشكلة بلبنان حلوها بالدي ان
اي. مسجد الثاني افتى فيها لانه افتى انه هو حجه بالي افتى انه حجه
حتى في نسب يعني بتجيب نسب يعني
جيب عنده نسبة مثلا 99 هو معبر إذا مثل الاطمئنان ما يتعبروا أنه مطلق لديك 99% الاطمئنان
هو الاطمئنان بس أنت عم تجيب هيك نسبة بس بضل الشعار 1% قصة القاعدة ولا ما بتتفق قاعدة الفراش.
أنت كيف تنظر لهذه القاعدة؟ هل تنظر لقاعدة الولد الفراش كقاعدة تعبدية محضة؟
تعبدية شكلة مش أصلا مش
عندي. أم أنها قاعدة ماذا؟ لا متعلق غشي مثلا أعطي مثال كنت أعطيهم مثال أنا تصور اثنين مثلا شديدي البياض وسلالتهم هي سلالة الفايكنج كلهم بيض يعني وعندهم جار أسمر اللون وهو جابت له ولد ماذا وكان ذاك وكان ذاك أسمر اللون مو فقط هكذا وصيني يعني أمه صينية ذاك فأتت له بولد كأنه ذاك. هل هذا بعد طب قاعدة الولد الفراشي أو لا فعلا؟
قاعدة الولد من جهة تعبدية
ها؟
هل شوفها مسألة تعبدية؟
بالي من يقبل أنها تعبدية يرفض يرفض ماذا حتى قواعد الدي ان اي فحوص الدي ان اي أو القيافة ومشاكل ذلك. أما من يقول أنها ليست قاعدة تعبدية هذه كاشف عند الشك. أما إذا عندي اطمئنان بأنه هذا ليس بولد لا أحتاج إلى هذه هذه القاعدة فعلا في المقام. هذا بحث على كل حال ينبغي أن ينقح فيه في محله عند الحديث عن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر أنه ما المقصود منها؟ مقصود منها مطلقا الولد للفراش أم لا؟ وللعاهر الحجر مطلقا حتى لو كان الولد هو نسخة طبق الأصل ظاهرا بالقيافة وباطنا بفحوص الدي ان اي طبق الأصل عمين عن الولد. والآن أنا شايف أنا مرة قرأت بحث متعلق بالقضاء في بعض البلدان العربية اللي هي الفقه السني يتبعون يقولون نحن نقبل فحوص الدي ان اي في شو اسمه وسائل الإثبات الجنائية مثل القتل ومشاكل ذلك لكن في الأنساب لا نحن متعبدون بقاعدة ماذا الولد للفراش فيفكك في فحوص الدي ان اي في بالجنائي النسب ممنوع تطبق تطبق فقط بالأمور الجنائية العلاقة القضائية إيه القضائية القتل وما القتل هالمساء نطبقها لكن ما نطبقها وين بقاعدة البلد لا ما يفكك ست سستان أقوله ما فكك اعتبر أنه ليست من القيافة هو عبارته بالمنهاج أنه ليست من القيافة أقل القراءة من زمان أنا أقول حل العبارة بالي معنى هو القيافة مش واضح أنه منهي عن هذا النهي العظيم يعني على كل حال بغض النظر مو بحث الآن. إذن النكتة بدنا نقولها في هذه المسألة النكتة نقولها بأنه إذا أراد أن ينفي ولده هذا الرجل يريد أن ينفي ولده فهن أفتى الفقهاء بأنه يمكن له أن ينفي الولد عن طريق ماذا لعان لكن في مشكلة في نفي الولد باللعان لأنه سوف يتهمها بالزنا أو مشاكل هل يجب أن يتهمها بالزنا أو لا فقط يستطيع ماذا أن يقول هذا مو ولدي لأنه قد هي ما تكون زانية قد تكون هي مثلا وطأ شبهة أو اغتصبت أو مشاكل ذلك شو يدري هو بالنتيجة لا نحن مش مع جماعة الزحف يعني هذا الزحف هذا ما صدقناه بعدنا إلى الآن لعله يحصل بالمليار مرة ممكن لسه بس هذا الزحف لا نقتنع فيه كثيرا هذا نحن اليقع المني على الفخذ فيزحف ما فهمنا هذا بعد صراحة يعني إلى الآن هذا الزحف ما فهمنا أنا الآن لم أتعقله صراحة إيه بلي يزحف بالحمام فهذا ما تعقلنا إلى الآن بس واحد يخبرني أنه كيف طبية ممكن هذا ما بعرف واقعا إذا استطوع علمية صعب عليهم واقعا وضيعتم نشطات أو مشاكل ذلك زائدة حتى يصير في زحف مو بحثنا بحث الأساسي أنه كيف يلاعنها بحث آخر يبحث في بحث الطلاق لكن هناك ملاعنة مع هذه المرأة يلاعنها لكي ينفي ماذا الولد وعندما ينفي الولد ينتفي بينهما ماذا النسب إذا انتفى النسب بعد شو مقصد للإرث لذلك لا يسمى مانعا لذلك لا يسمى ماذا مانعا بل أصلا هو مع اللعان الشرعي أصلا مش مقصد للميراث أصلا لا ترث أبدا أصلا هذا مش ابنه أصلا بالشرع لا يقال بأنه هذا ولد فلان بلي هذا مطلب الثاني المهم أيضا في المقام أن اللعان في اللعان الأم الولد الملاع ليس ابن زنا، ما حد يستطيع. إذا بتقول له هلا أنت هذا ولد لعن ولا أبوه لعن ونفى هذا الولد عنه، إذا قلت أنت يوم اليوم أنه عن هذا الولد أنه أنت ابن زنا، شو يسوي فيك الحاكم؟ بيقول لك تعال حبيبي تعال، يقيم لك الحد القذف ويجلدك ويسقط لك أي شهادة من شهاداتك حتى تتوب.
تكون بينة مشاك أنت تكتم بينة،
أنت تكون بينة على أنه زانية؟
آه.
ها؟
آه. يقومش عليك حد
آخر، هذا عم تتهمها بالزنا أنت. فإذا إذا قل إذا بتلاقي عم تتهم الولد ابن زنا، كيف تثبت أن هذا الولد من زنا كان؟ هذا بده كمان بده عبقرية زيادة عن اللزوم، يعني بده شهادة خاصة هذه أن تثبت أن هذه النطفة هي اللي أنتجت ماذا؟ هذا الولد. هذا بدك بعض كان عنده عبقرية خاصة بتكون هذا. بس على كل حال بحثنا هنا، فإذا إذا هذا الولد ليس ابن زنا، لذلك قالوا بأنه هذا الولد يرث من جهة أمه لا يرث من جهة أبيه، باعتبار أنه لا نسب من جهة الأب، لا ميراث من جهة الأب، لكن بما أن هناك نسب ما زال ثابتا من جهة الأم يرث من جهة أمه وأخواله، وحتى يرث إخوته. أخو من أبوه أخو من أبوه يرث بلحاظ أنه أخ من أم، لا يرث بلحاظ أنه أخ من أب، يرث باعتبار أنه أخ من أم. حتى الشهيد الثاني قال حتى لو كانت توأم توأم، يعتبره هذا مش أخو من بيه، يعتبره ماذا؟ أخو من أمه. حتى لو كان ماذا؟ أخوه التوأم. شو بيك؟ أولى صراحة. كيف طلعت معك أولى؟ لحظة شوي صغيرة بس الأب خلف أول ولد لاعن على الولد الثاني، في احتمال أن الثاني يكون من أب آخر، ها؟ زينة لا لا عم بحاجة صورة ولد عنده ولد عمره 10 سنوات وعنده ولد عنده ماذا؟ عمره سنة، لاعن على الولد، اعترف بالأول لاعن على الثاني، فالثاني يمكن أن لا يكون ماذا؟ أخا للأب الأول من أبيه، بس هو قطعا أخوه من أمه في المقام. هذه فهمناها، لكن وين المشكلة؟ أنه إذا ولد وكان شو؟ توأم، ما بيكون أخوه من أبوه بغض النظر أنه هو أبوه، بس هو أخوه من أبوه. مش واضحة المسألة؟ نعم في احتمال واحد وسع كل حل لعله موجود بالتاريخ، بس أنه ما بالنتيجة هذه واحد بالمليون، قد بحب المليار واحد بالمليون، أن المرأة تكون حبلة ثم ماذا وتحبل بولد آخر، ممكن. بس أنت ما تستغربش الجهاز البشري قديش في قلبه شذوذ، يعني تسمع قصص لا أول منها آخر، ما عندي شك أنا يعني أنه ممكن أن تحصل، بس تحصل قديش يعني احتمال حصولها؟ أن تكون امرأة حامل وماذا وتحمل مرة أخرى، ممكن هذا، يعني هذا مش أمر محال عقلا.
كيف يحدد من الولد الذي يرث والذي لا يرث؟ يدخلوا مع بعض
نيتون يرث نيتون لا يرث لازم الأب، هو عم بلعن بلحاظهما، شو عم بلعن بلحاظ واحد هو لاعن بلحاظهما، بعد ما لاعن بلحاظهما بس يبقى بينهما ماذا؟ أخوة من أب، لكن شهيد الثاني يقول لا، انتفت منهم حتى الأخوة من الأب، فالتوارث بينهما يكون توارثا بلحاظ بلحاظ الأم. حاصل
نفسه الذي لاعن،
نعم
انتفت أخوة الأب الأب الذي لاعن،
إيه بس بعده أخوه من أبوه بغض النظر هو أبوه، يعني إن شاء الله يكون أبوه بس منهم بحثنا. إذن المسألة الأساسية في المقام أن الولد اللعان، عندنا نفصل بحثين، نفصل الإيراث بلحاظ الإخوة بلحاظ الأم والميراث بلحاظ الأب، ونحن نقبل الميراث بلحاظ الأم دون الأب، ونبحث بحث الأم فيما بحث لاحق، مو هنا هنا فقط نتكلم عن مين؟ عن من يمنع من الإرث، نتكلم فقط عن الميراث بلحاظ النسب من الأب. مقضى القاعدة أن نقول ماذا؟ كل من لاعن فحينئذ لا يستحق، لا يرثه ابنه ولا أب ولا ولد يرث الأب، لكن ورد في نصوص خاصة بأن الأب إذا تراجع عن لعانه وقال يا أخي هذا ابني بس أنا لعن الشيطان لعنته وكما كنت مشتبها، إذا الأب تراجع عن اللعان فحينئذ يرثه الابن، لكن الأب ما زال شو؟ لا يرث ولده. بس هذه على خلاف القاعدة يفتو فيها رواية موجودة فيها، إذا الأب تراجع عن لعانه فالابن يرثه، لكن الأب لا يرث مين؟ الابن. طب الأقارب الأب يرثون الابن أو لا يرثون الابن؟ لا لا يرثون مين؟ لا يرثون
الابن يرثهم، يعني صار من جهة الابن مش الحال، يرث أقارب الأب ويرث الأب.
واقع محله إشكال. إذا أنت مرة تأخذها تعبد، مرة تأخذها أنه لا قد أثبت الشارع نسبا من أول وجديد، واقع محله إشكال هذه. وش عايز
نحكي؟
إيه بعد هذا. أقرأ لكم رواية من روايات مثلا في هذا الباب. بلي أقرأ لكم شي رواية إسلام عشان ما أطلع على روايات اليوم. بلي إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، هذا قبل اللعان. وإن لعن لم تحل له أبدا، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وإن مات ولده ورثه أخواله لأنه صار الميراث من جهة أمه، فإن ادعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب. بس هذه العبارة عندما يقول فإن ادعاها أبوه لحق به، طب واحد مسك بإطلاقها بيعتبره ماذا؟ أن هذا ولد كسائر الأولاد. من لا يقبل هذا الإطلاق صار نسبه، صار ينادى باسم ابن فلان.
لكن في مانع أن الأب لا يرث ابنه، في مانع لأنه سبق ونعنه.
بس فحينئذ نبقى على الميراث بلحاظ سائر الأرحام، فيرث جده ويرث عمه ويرث أخوه ويرث أولاد عمومته مشاكل أخوته من أبوين ومشاكل ذلك. قال نقرأ العبارة فعلا. قال ورابعها اللعان، وهو مانع من الإرث بين الزوجين وبين الزوج والولد المنفي به من جانب الأب والولد، إلا أن يكذب، هي بعد اللعان لم تعد زوجة يعني تحرم عليه مؤبدا، إلا أن يكذب الأب نفسه في نفيه فيرثه الولد، يعني فيرث الأب الولد من غير عكس، يعني ولا يرث
الأب
نعم فيرث الأب الولد من غير عكس. ما هو العكس؟ وهل يرثه، وهل يرث الولد، وهل يرث الولد، وهل يرث الولد حينئذ، يعني حين اعترف الأب بولده بعدما لاعن أقارب الأب مع اعترافهم به، هذا الاحتمال الأول، أو لا يرثهم مطلقا اعترفوا أو لم يعترفوا به أن الرؤية قد ألحق به، أو لا يرثهم مطلقا حتى لو ماذا اعترفوا به لأنه خلص انتفى النسب فلا يعود. أوجه أشهرها ماذا؟ الأخير، لحكم الشارع بانقطاع النسب فلا يعود، وإنما ورثه الولد بالتكذيب بدليل خارج يعني بنص خاص، ولولا هذا النص الخاص ما كنا ماذا؟ بلي. ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين وأخرى من الأم كالإخوة اقتسموا بالسوية، واحد عنده ولا أخوه من أبوه وعنده أخوه ماذا من أمه، بيعتبرهم كلهم ماذا؟ إخوته من أمه، والإخوة من الأم يقسم التركة بينهم بالسوية لسقوط نسب الأب، ولو كان المنفي توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة فعلا. هذا حاصل الكلام في اللعان.
ممكن الأب ينفي الولد والقارب يحكم
فيه؟ إيه بس ما يثبت النسب. ما يثبت النسب بلعن يعني مجرد أن هذا مثلا إذا واحد عنده أخ من أبوه وأمه كان قبل اللعان، وعنده أخ من أمه كمان قبل اللعان أو بعد اللعان، لعنه أبوه فهو لم يعد ذاك شو أخو من أبوه، صار أخا من مين؟ من أمه، وهذا أخو من أمه، فيتوارثان اثنينهم بالسوية ماذا؟ كأخوة من الأم، ويتوارثون بلحظ أنهم أخوة من أب. نحن بالقواعد العادية لو عندك أنت أخ من أبوين وأخ من أم شو كيف نقسم التركة؟ نقسم التركة ثلثان للأخ من الأبوين وثلث، أو عفوا إذا كانوا واحد سدس، سدس للأخ من الأخ من الأم والباقي لمين؟ للأخ من الأبوين. هذا إذا كان عندك هذا التفرقة. لكن بما أنه هذا كأنه ما عاش عنده نسب بلحاظ أبيه، فكل إخوتي إخوته من ماذا؟ من الأم، فيتوارثون بالسوية. وحتى لو كانوا إناث، لأنه بالإخوة من الأم حتى لو كانوا إناث يتوارثون بالسوية، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ روايات أساس إن شاء الله تعالى. كل ما يتقرب من الأم عادة تقسيم التركة بينهم يكون بالسوية. هذا المانع الرابع. المانع الخامس هو ماذا؟ هو الحمل، أن الحمل مانع من الميراث. السؤال الأساسي يمنع من من الميراث؟ يمنع نفس المحل الولد أو يمنع مين؟ أم يمنع الورثة؟ هذا ما يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.